إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وإياكم ومرحبا بكم في هذا المجلس 30 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله من كتاب الإيمان في الباب 8، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، هذا الحديث وحديث آخر نذكره بعد أن نقف مع الحديث عن الحديث الأول. فقوله باب هو بالتنوين كما جرت العادة في الأبواب السابقة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد بالرسول هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاللام فيه للعهد، اللام فيه لام العهد، لأن لو أصل الكلمة رسول ينطبق على كل رسول، لكن الذي حبه ينبغي أن يكون أحب إلى الرجل وإلى المرء عموما من ولده ووالده هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وحده من دون الرسل. فكل الرسل يجب حبهم، لكن الذي يجب حبه حبا هو أحب الحب بحيث يصير أحب من الولد والوالد هو النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هو المقصود هنا وحده دون غيره من بقية الرسل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البغراني، وقد سبقت ترجمة له في حديث هرقل، فهو رويه أيضا عن شعيب. والقضية مع أبي اليمان الحكم بن نافع في روايته عن شعيب، الناس يتكلمون في هذا يعني، فعندما تنظر في روايات ترى كل رواياته تقريبا يقول فيها أخبرنا شعيب، لا يكاد يقول حدثنا أصلا، بل لا يقول في الغالب حدثنا، فإنه على ما قال بعضهم لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا، وإنما هذه الأحاديث التي يرويها عنه كلها إنما يرويها بالإجازة، كما يحكي ذلك نفسه فيما رواه يعقوب بن سفيان البسوي قال: حدثني سليمان بن الكوفي قال: قلت لأبي اليمان: ما لي أسمعك إذا ذكرت صفوان بن عمرو تقول حدثنا صفوان، وإذا ذكرت أبا بكر ابن أبي مريم تقول حدثنا أبو بكر، وإذا ذكرت شعيب ابن أبي حمزة تقول أخبرنا شعيب. لماذا تقول في هذا وحده وأخبرنا وفي الجميع تقول حدثنا؟ قال: فغضب غضبا شديدا. فلما سكن قال وذكر القصة العلة التي من أجلها يقول أخبرنا شعيب ولا يقول حدثنا. قال: مرض شعيب مرضه الذي مات فيه. وكان شعيب عسرا في الرواية، كان صعب جدا، وهو رجل ثبت ثقة الإمام حجة من أكابر أصحاب الزهري شعيب بن أبي حمزة كما سنقول بعد قليل، ومع ذلك كان عسرا في الرواية، ما كان يحدث أصلا إلا قليلا نادرا جدا لشدة تثبته يعني، وكان عنده عسر في التحديث. قال: فلما مرض مرضه الذي مات فيه أتاه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ومحمد بن حمير وجوه أهل الشام، أئمة الشام يومئذ من المحدثين الكبار يعني، في رجال من أهل حمص يقول وأنا أصغرهم، فقالوا كنا نحب أن نكتب عنك وكنت تمنعنا، وأنت الآن تموت أوباء يعني أعطينا أي شيء قبل أن تموت. فدعا بقفة له زنبيل سبب كده يعني، وقال ما في هذه إلا ما سمعته من الزهري وكتبته وصححته فلم يخرج من يدي، فإن أحببتم فاكتبوها. قالوا فنقول ماذا لما نكتب هذه الأحاديث التي هي حديثك قطعا كما سنبين الآن لماذا القطع بذلك. قال تقولون أنبأنا شعيب وأخبرنا شعيب، وإن أحببتم أن تكتبوها عن ابني فقد قرأتها عليكم. لو عايزين تحدثوا بها عنه تقولوا حدثنا ابن شعيب فاكتبوها عنه واسمعوها منه فقد قرأها علي ابني. كان شعيب بن أبي حمزة رحمه الله تعالى كان من أثبت أهل الدنيا كتابا. الإمام أحمد يقول كان ابنه يريني كتبه، الإمام أحمد يذهب إلى شعيب بن أبي حمزة بعد موته يعني، فكان ابنه يخرج له كتب أبيه كتب شعيب، يقول فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثلها صحة وشكلا ونحو هذا. كان يضبط الكتاب جدا، معروف أن المحدثين من شرط الحديث الصحيح عندهم أن يكون الراوي ضابطا، يكون حديث مثل الإسناد برواية العدل بالضبط. فأحد أهم شروط الحديث الصحيح هو الشرط الأصلي ضبط صدر في من يحفظ، في أناس يحفظون لا يكتبوا ليس معهم كتاب زي قتادة وزي الشعبي والناس دي في الغالب قلوبهم أوعية لا يحفظ لا يسمعون شيئا إلا ويحفظون، لا يكادون يخطئون يعني، ما استودعوا قلوبهم شيئا قط فنسوه، وما كتبوا سوداء في بيضاء. فدول المعور عليه عند هذا الصنف وأشباه ممن يعتمد على حفظه ضبط صدره أن يكون حافظا متقنا لما يحفظ مدققا ضابطا له. وفي العام الأغلب من الرواة ضابطون ضبط كتاب، يكتبون كتبا موثقة جدا بحضرة الشيوخ، ينقلونها من أصولهم من أصول الشيوخ عند السماع، لما الطالب يروح يسمع من الشيخ بينقل، لازم يكتب ما سمعه من الشيخ أحاديث الشيخ ينقلها من أصل الشيخ من أصله نفسه الأصل العتيق بتاعه اللي هو الشيخ دوت سمع فيه قديما، أو من أصل أو من فرع مقابل على أصل الشيخ موثوق. لهم في هذا الأمر تدقيقات العلماء يعني وتحفظات في غاية الشدة بحيث يؤمن معها أي نوع من الخلل، ولو المحدث صاحب الكتاب ساب كتابه في إيد حد ممكن يسقط الرواية منه يعني ما يروش عنه يخافون، إلا أن يكون ضابطا لذلك وهذا الشخص الذي معه كتاب ثقة جدا، وأمور في غاية التدقيق لن يسمع بمثلها في الحقيقة إلا في هذا الشأن. فكان شعيب من أضبط الناس تدقيقا وشكلا وضبطا ومحافظة، لذلك يقول لهم هذا ما في هذه القفة إلا ما سمعته من الزهري وكتبته وصححته ولم يخرج من يدي. هذه الكتب لم أعطيها لأحد قط، ما في حد استعارها منه أصلا، ولا يسمحون بهذا عادة إلا بحضرتهم يعني، عايز يكتب يجي يكتب قدامه هنا وبإشراف الشيخ بحيث لا يغير حاجة ولا يعمل حاجة. وكان شعيب متقنا جدا للكتابة. فهذه قصة شعيب مع أبو اليمان الحكم من منافع. لا ترى حديثه كله يقول في أخبارنا لا يقول في حدثنا. الإمام الذهبي يقول فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عن شعيب بالإجازة، ويعبر عن ذلك بأخبارنا، وروايات أبو اليمان مع ذلك ثابتة عن شعيب في الصحيحين، البخاري يروي عنه كثيرا بذلك ومسلم كذلك، وذلك بصيغة أخبارنا. ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه فذلك حجة عند المحققين، مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة ثبتا أيضا. فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز وإتقان وتحريره أو إتقان المجيز أو المجاز له انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به، ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور. يعني يقول إن هذه الإجازة التي وقعت لأبي اليمان عن شعيب دي إجازة مش من نوع إجازات المتأخرين، لكن لا يدرى فيها من هذا ولا من ذاك، ولا المجاز عارف به الموضوع أصلا ولا شاف الكتاب أصلا ولا يقرأه قط في حياته
ولا المجيز عارف هو بيجيز مين ولا حاجة، يعني الأمور ماشية كده بالبركة من باب إبقاء سلسلة الإسناد فحسب، من بعد ماذا على هذه الأسانيد ابتداء أصلا ولا انتهاء، إنما هي تبرك يعني وإبقاء السلسلة المشرفة من سلاسل الإسناد. فبيقول إن دي ممكن يكون فيها كلام، الكلام إنما يحدث في مثل هذا خلاف العلماء ومن منع الإجازة، إنما يدخل في هذا النمط المتأخر اللي هو ما يؤمن فيه شيء، لأنه ليس فيه شيء أصلا إلا مجرد البركة وإبقاء السلسلة. لكن إجازات مثل شعيب بن أبي حمزة العسر الرواية اللي هو كان يمتنع عن التحديث أصلا، لمثل أبي اليمان هذا الضابط الثقة المتقن بهذه الصورة، لا هذا ما في موضع إشكال فيه، ولهذا لم يتأخر أحد من أصحاب الصحاح من الاحتجاج بمثل هذا النمط، هو نمط عزيز يعني ليس بالإيه ليس بالمجتهد يعني. قال أبو يمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد هو الإمام الحافظ المفتي الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ويلقب بأبي الزناد، وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقيل هم موالي عائشة بنت عثمان بن عفان، وقيل موالي آل عثمان. ويقول بعضهم إن أبا إن أبا إن أبا إن أبا الزناد عبد الله بن زكوان، إن الزكوان اللي هو والد أبي الزناد، بعضهم يقول إنه أخو أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر ولعن الله قاتليه ومن يرضى بذلك. هذا يقال، وفي حال لا يعرف أعلى من زكوان، يعني هو عبد الله بن زكوان ابن من؟ هو من الموالد، وليس ليس بمستغرب ولا مستبعد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الحكم. اثنين اخوات، واحد مجوسي مجرم، واحد جاء بهذا الإمام العالم الكبير الحجة شيخ أهل المدينة في زمانه وإمام الأئمة في وقته، كان من علماء الإسلام ومن كبراء أهل الاجتهاد. قال حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، وهذه رتبة وهذا أكبر وأعلى لقب علمي يحصل عليه محدث في الدنيا، أعلى رتبة حديثية عند المحدثين هي هذه الرتبة أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذا خليفة النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديثه وعلمه، وهذا لم يحصل عليها إلا بضعة نفر، ليس كثير ليس لا كثيرون ممن حظوا بهذه المرتبة وحصلوا هذه الرتبة العالية، قليلون جدا يعني يعدون. وقال أبو زرعة الدمشقي أخبرني أحمد بن حنبل أن أبا الزناد أعلم من ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروق اللي هو شيخ الإمام مالك وإمام أهل المدينة في زمانه أيضا، وهو معاصر لأبي الزناد، بينهم وقع بينهم ما يقع من الأقران من المشاكل والإشكالات التي تقع عادة من الأقران، ونضرب عنها الذكر صفحا لا حاجة لذكرها أصلا يعني. قال علي بن المديني لم يكن بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ابن شهاب بن الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ذكرناه قبل هذا، وأبي الزناد وبكير بن الأشج، وبكير الأشج دول أعلم أهل المدينة بعد كبار التابعين، ابن شهاب بن الزهري وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وبكير الأشج أعلم أهل المدينة في زمانه بعد عصر كبار التابعين. قال ليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد دخل أبو الزناد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع يعني طلاب العلم مثل ما مع السلطان في حاشية وحشى، الناس يحيطون به من كل جانب، فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن حساب ومن سائل عن شعر ومن سائل عن حديث ومن سائل عن معضلة، وكان أبو الزناد إماما علامة في فنون من العلم عدة، لم يكن صاحب فن واحد بل كان تعلم فنون وكان علامة واسع الدراية في مسائل كثيرة، كان هذا شأنه، وهذا يدل على اتساع علمه. ثم كما يقول ليث بن سعد بعد ما حكى هذه الحكاية يقول ثم رأيت أبا الزناد بعد ذلك ولم يلبث أن بقي وحده، بعدين بقى مع الوقت بدأ يطلع ما يلاقيش حد أصلا يمشي وراه، مفيش حد خالص، أين ذهب الناس؟ أقبل الناس على ربيعة، ربيعة تلميذه في مقام تلاميذه يعني، وإن كانوا في عصر واحد وفي رتبة تقاربة لكن في مقام يعني هو أقل منه درجة، وكان إذا سئل عن ذلك وكان إذا سئل عن ذلك ربيعة يقول شبر من حظ خير من ذراع أو من باع من علم. الحظ والشهرة بحظ. وتروى من غير مثل هذا يرويها أبو يوسف القاضي عن شيخ الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع قال: قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة، فإذا الناس على ربيعة وأبو الزناد أفقه الرجلين أعلمهما، فقلت له: أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة والناس ماشيين مع ربيعة وهو أقل منك؟ فقال: كف من حظ خير من جراب من علم. قالوا الحظ غلاب، فممكن الإنسان يكون أفضل، لكن الحظ والشهرة لواحد تاني أقل منه في الإيه؟ في العلم والفضل يعني. وهذا يعني ليس هنالك من حجر على فضل الله في مثل هذا. قال أبو الزناد عن الأعرج، وأبو الزناد مجتهد جدا برواياته عن الأعرج، وقد وقع لأبو الزناد أمور كثيرة نضرب عنها كما قلنا الذكر صفحة لا حاجة لذكرها الآن في موضوعنا. عن الأعرج، الأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الإمام الحافظ الحجة المقرئ إمام أهل زمانه. سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن مالك بن بحينة وطائفة من الصحابة، وقرأ القرآن وجوده، وكان قد قرأ القرآن وأخذه عرضا عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وكان إماما في القراءة، وكان يكتب المصاحف، كان يكتب المصاحف. سئل علي بن المديني رحمه الله تعالى عن أصحاب أبي هريرة، فقال: أصحاب أبي هريرة الستة، هؤلاء الستة هم أحفظ الناس حديث أبي هريرة وأكثرهم رواية عنه: ابن المسيب وأبو سلمة عبد الرحمن والأعرج وأبو صالح ومحمد بن سيرين وطاووس. وكان همام بن منبه يشبه حديثه حديثهم إلا أحرفا، يعني همام ملتحق بهم أيضا من المثلين على أبي هريرة الذين حديثهم عنه جيد مشهور وصالح، لكنه ربما يخالف هؤلاء. لكن هؤلاء الستة من أثبت الناس في أبي هريرة وأكثرهم رواية عنه، وترى بالفعل كثيرا من الروايات إنما تروى من طريق هؤلاء الأئمة الأكابر. مات رضي الله عنه ورحمه مرافقا بالإسكندرية في سنة 1710 على الأصح، وهناك خلاف في وفاة كثير من هؤلاء الأئمة، وهذا الأشهر في وفاة الأعرج أنه مات سنة 1710 بالإسكندرية مرابطا. وكانت الإسكندرية كعامة الثبور يومئذ في ذلك الزمان، يقصدها العلماء والسادة ليرابطوا بها ويحصلوا أجر الرباط في سبيل الله. فتوفي مرابطا رضي الله عنه ورحمه في ذلك الوقت، وقد جاوز سنه 80. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة حافظ الصحابة نار على علم، أشهر رجل من الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدانيه أحد في هذه الشهرة، فهذا لا يجهله أحد من الناس. ووقع الخلاف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر، والبخاري يقول هو عبد الله بن عمرو. والخلاف في هذا الأمر طويل، والأمر في ذلك سهل، فهو مجتهد بأبي هريرة، وهذا هو موضع الحاجة إليه. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. هذا القسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الحليف به، وكان يحبه هذا العبارة والذي نفسي بيده، فإن فيه تمام التسليم لأمر الله تعالى وتمام الاعتراف بقدرته سبحانه وتعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على جواز الحلف من غير استحلاف، ليس بشرط أن يدعى المرء بالحلف حتى يحلف، ممكن يحلف ابتداء نفس من الحلف ابتداء، لم يسأله أحد شيئا ولم يعني يكون هناك موضع إنكار أو شيء حتى يؤكده بالحلف، وهذا جائز أن تحلف من غير استحلاف، خاصة إذا كان هناك يعني مصلحة من وراء هذا الحلف، كأن يكون لتوكيد أمر أو يكون لمصلحة يعني معروفة يعني. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم كما قلنا مرارا فيما سبق من أحاديث مربيه الإيمان الكامل، مربيه الإيمان الكامل، فهو الذي لا يتم إلا بهذه المحبة التي تغلب كل محبة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله تعالى بها، وتوعد من قدم عليها محبة غيره كائنا من كان. فقال عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد الله تعالى من أحب أو قدم حب شيء من هذه المذكورات، الأبناء أو الآباء أو الزوجات أو العشيرة أو الإخوان أو المساكن أو التجارة أو الأموال أو أي شيء، توعد الله تعالى من أحب شيئا من هذا وقدمه على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله بأنه متوعد ينتظر أمر الله تعالى فيه بالخذلان وعدم التوفيق. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤكد هذا المعنى ما وقع في حديث طارق بن شهاب، لما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء من والدي وولدي إلا نفسي، قال: لا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. حسبها سريعا، يعني عمل مقارنة سريعة، أو هل الإنسان يستحق هذه المرتبة؟ طبعا يستحقها وزيادة، فإن الأصل كل خير، وهو أكثر نفعا من الوالد والولد، بل ومن نفسك، فنفسك تريدك المهالك. وهذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بحجتك عن النار، يبعدك عن النار ويدخلك الجنة، فسببك على الدنيا والآخرة، فلما لا يكون أحب الناس إليك، أحب حتى من نفسك التي بين جنبيك. وهذا الحب الذي يذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به وهو أحب الحب هو الموافقة، كما قال غير واحد من السلف، قال: الموافقة في جميع الأحوال. لما سئل عن المحبة المقصود بالمحبة التي تأتي في لسان الشرع وفي غيره، فقال: الموافقة في جميع الأحوال، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الموافقة الاتباع، يعني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسئل بعض السلف فقال: المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، فلا يقدم المرء هواه على أمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن قدم هواه أو هوى أحد من الناس على أمر الله ورسوله فليس بمحب أبدا، لم يتم له الحب الذي يتم به النجاة. فلابد على كل عاقل أن يوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، ولا يجتمع أبدا الحب مع المخالفة أبدا، لا يستقيم أبدا. على حد ما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الآخر يقول: ولو قال لي مت من غير علة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، يقول إن لو قال لي حبيبي مت أموت فورا وألقى الحب الأحضان، يعني لأنه مراد المحبوب. هذا هو الحب على الحقيقة، الحب الذي هو الموافقة والمطاوعة، ولا يستقيم أبدا دعوى الحب مع المخالفة. فما ينفعش يكون واحد مقيم على المعاصي ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد الناس عن هديه ثم يزعم أنه يحب رسول الله. طب ما الأمارة؟ ما الدليل على الحب؟ وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فالأعمال والأفعال هي التي تترجم ذلك الحب إن كان حقيقة هنالك حب، لكن مجرد الدعاوى والكلام فما أسهل، أي أحد يستطيع هو يدعي أي دعوة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. لازم الذي يدعي دعوة يقيم عليها الحجة حتى تثبت له الدعوة، وإلا يكون مجرد مدعي، وما أكثر المدعين في هذا الزمان. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم المسلمين. فالحب الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مراد وعلى كل هوى وعلى كل محبوب عند المرء، على الوالد وهو الأصل، والمولود هو أعز ما عند المرء الفرع، ما فيش أعز من كده عند الناس، الوالد والولد. جاء بعض الوالد بتقديمهم بتقديم الأب على الابن، والبعض جاء بتقديم الابن على الأبوين، كل وجه يعني كل له وجه وله اعتبار. فتقديم الوالد على أنه الأصل وأنه السابق، وتقديم الابن على أنه أكثر حبا، في الغالب الإنسان يحب ولده أكثر من والده، والإنسان يضحي بكل ما يملك من أجل ولده، وقد لا يقع هذا مع والده. فجاءت الروايات بتقديم هذا لهذا الاعتبار، تقديم الولد باعتباره أنهم أعز ما يملك المرء، على حد ما قال ابن الرومي: وإنما أبناؤنا فلذاتنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. من الأولاد هم قلوب الناس، قلوب تمشي على الأرض، فلو جاءت الريح ما يستطيع أن يغمض عينيه حتى يطمئن أنها مرت بسلام وأنها لم تصبه بسوء الريح، مش 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 مش, مش أكثر من ذلك. فإذا وجب على المرء أن يقدم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الحب الذي لا يخلو منه أحد، فدل ذلك على أن الأمر من الأهمية بمكان. طبعا هذا في الحب الواجب، في الأمور الواجبات التي يأمر الله بها أمرا وجوبا أو يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وجوبا يعني، لكن فيما يتعلق بالمندوبات نفس الكلام، لكن هذه مرتبة أعلى، لا يقوى عليها إلا الصالحون، هو يقدم المستحب على ما يحب هو وعلى ما يهوى. هذه مرتبة أعلى من مراتب الصلحاء والمقربين وأهل الإحسان، إن هو يقدم ما يندب إليه الشرع حتى على مراده وعلى هواه وعلى ما يحبه هو. ليس هذا كالأول، الأول هذا فرض واجب ينقص الإيمان بتركه، بل يكاد يزول عنه اسم الإيمان كما في اللفظ النبوي. والثاني الأمر فيه أخذ، ولا يقوى عليه كما قلنا إلا أصحاب القلوب السليمة التي عصمها الله تعالى من الخطر والخلل والشؤم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وهذه الحاء علامة التحويل، تأتي عند انتهاء سند أو جزء من السند عندما يريد المصنف أن هو يلحق به سندا آخر يتفقان معا في علاه أو في أي مكان أو عند المتن على أكثر تقدير يعني. فبعدما ساقنا حديث يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء تحويل يعني تكتب حاء هكذا مفردا، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، فالتقى الإسنادان في أنس، قتادة في الإسناد الثاني وفي الأول عبد العزيز بن صهيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا أضاف عبارة جمعت كل الناس بحيث لا يخرج منهم أحد، لأن واحد يقول لك أنا ما بحبش أبويا ولا أبني أو ما عنديش أولاد أصلا، نقول له ما أكيد بتحب حد في الدنيا، فيدخل في ذلك جميع الخلق بلا استثناء، لا يقدم أحد على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، يعقوب الدورقي ابن يعقوب بن كثير بن زيد بن أفلح أبو يوسف العبدي القيسي مولى عبد القيس الدورقي البصري، وهو شيخ أهل الكتب الستة، وأخو أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأحمد أصغر من يعقوب بسنتين، ويعقوب من الثقات، من الثقات من المحدثين، ما سنة 52 و200. قال حدثنا ابن علية، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدي مولاهم البصري. قدم أبوه من البصرة فتزوج بأمه علية بنت حسان مولاة بني شيبان، وكان يكره الانتساب إليها، حتى إنه كان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني ولا أحله. الإمام الذهبي يقول هذا سوء خلق منه رحمه الله، لأنه هو مشهور بكذا. هنقول إيه لو قلنا إسماعيل فيه في البصرة 100,000 إسماعيل، إسماعيل إبراهيم فيه كتير برضه، فهو صار معروفا بهذا. يقول الذهبي: شيء قد غلب علي، هذا سوء خلق رحمه الله، شيء قد غلب علي، فما الحيلة؟ طب نعمل إيه؟ نقول إيه؟ إحنا لازم هو كل يوم نقول ابن علي، حدثنا ابن علي، وكل المحدثين يقول ابن علي، يعني راكبهم كلهم الغلط. يعني عايز أقول يا سيدنا الشيخ، يعني معلش عديها دي، خلاص أنت اتعرفت بكده. وليس في هذا عاد، كانت أمه امرأة شريفة، امرأة لها قدر ومعروفة جدا في موضعها، وكان يدعو عليها الكبراء من الناس، وكانت تحدثهم، كان لها وضع يعني. فلهذا كان ينسب إليها، فيقال إسماعيل ابن علي، وعلي هذه أمه على ما هو قول أهل العلم. وهو كان يزعم يقول: من قال ابن علي فقد اغتابني، وأنا مش هسامحه يعني، لا أحبه. فالذهبي يقول: أنت كده يأتاه على الناس أنهم مضطرين يقولوا ابن علي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافين إلى أمهاتهم، كالزبير بن صفية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وعمار بن سمية، فلا بأس بذلك. إذا المرء عرف بهذا واشتهر وصار إنما يميز بذلك، فإن هذا مستثنى من عموم المنع. الأصل أنه لا ينبغي أن يتنابز الناس بالألقاب، ولا ينادى رجل إلا بما يحب. لكن في ناس اشتهروا بأشياء قد يرونها هم عيوبا، زي الأعمش. الأعمش مشتهر جدا بالأعمش، لو قلت للناس اسمه ايه كثير ما يعرفوش اسمه. وربما لو نزلت انت الكوفة قلت أنا عايز سليمان بن مهران، ما حدش يعرفه. عايز سليمان، يقول لك سليمان مين؟ في كثير سليمان، أبو محمد، أبو محمد مين؟ كثير أبو محمد، بلد كلها اسمها أبو محمد يعني. لو قلت عايز الأعمش يقول لك طبعا مين؟ ألف واحد يوديك مثل الأعمش. فهو الأعمش ده عيب، الراجل كان به عمش، وده أكيد ما كانش يحب يسمع كده. لكن هو اشتهر بهذا جدا، وصار هذا تعريفا له، فهذا يستثنى من المنع. وكذلك ابن علي رحمة الله عليه يستثنى من ذلك، لأنه صار معروفا بهذا، ولا يمكن استدلال عليه أو تداول اسمه بين المحدثين بسهولة إلا إذا قيل فيه هذا الوصف. يقول غندر محمد بن جعفر غندر، يقول: نشأت يوما نشأت وليس أحد يقدم في الحديث على ابن علي. يقول ده كان شيخ البصرة في زمان، لا أحد يقدم على هذا الرجل، كان قد بلغ رتبة عالية جدا في الحفظ والضبط والإتقان مع الزهد والعبادة قبل أن يدخل فيما دخل فيه، غفر الله له ورحمه. وقال أبو داود السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ، إلا إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل. إسماعيل لا يكاد يعرف له خطأ في الحديث، إلا حديث واحد فقط، حديث واحد غير اسم بعض الناس، ذكر بعضهم مولى فلان، فجعل المولى اسم الآخر وجعل هذا اسما لصاحبه، يعني عمل بس تبديل في الأسماء فقط، ولا يعرف له خطأ غيره في الحديث. قال ابن معين: كان ثقة تقيا ورعا. ويقول شعبة: إسماعيل سيد المحدثين. ويقول مرة أخرى: ريحانة الفقهاء. سيد المحدثين ريحانة الفقهاء، الحاجة جمع الفقه والحديث. يقول عمرو بن زرارة: النيسابوري صحبت ابن علية 14 سنة فما رأيته تبسم فيها أبدا. يقول فالإمام الذهبي يقول: ما هذا بمدح؟ ده شيء لا يمدح به الرجل، يعني هو ما بيضحكش خالص دي، ولكنه مؤذن بخشية وحزن. ده ليس سنة، لأن الشخص ما يضحكش خالص دي، وإن هو يقعد حزين طول عمره يعني كده، يتجنب الضحك والتبسم. النبي كان يضحك صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان داعي لذلك. ولكن مع ذلك يقول إن هذا الرجل ربما غلب على أمره، يعني هو لم يفعل هذا تعنتا ويفعله تدينا بذلك، وإنما فعله غلب على قلبه الخشية والحزن، كما كان يقع لكثير من الزهاد الأكابر. حسن البصري كان لا يرى إلا باكيا، حتى خط الدمع في وجهه في وجنتيه، وكذلك عمر كان كثير البكاء، وكذلك أبو بكر كان أسيفا كثير البكاء، وده شيء يغلبهم، هذا شيء يغلبهم ما بيتكلفوهوش، ده شيء لا يتكلفونه، إنما هذا شيء يغلبهم وهم معذورون في هذا، لا تثريب عليه، لكن لا يفتعله أحد، ما ينفعش حد بقى عشان يبقى راجل صالح وعامل بقى فيها الشيخ المشايخ يقعد نهار يعني مكشر في 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 وجوه الناس بلا داعي. ممكن يكون له داعي، ده لو دي داعي لحاجه ثانيه بقى، لان كل شيء له سبب، لكن بدون سبب كده ويتخذ هذا دينا ويقول ان هذا من تمام الهيبه وتمام الامامه، هذا كلام لا يمدح به احد اصلا، بل على عكس ذلك. يقول طبعا الاسماعيلي بن علي ظل محمود الشأن جدا، وكان في الرتبة العالية من الحديث، حتى انه كان يعني المحدثين يهابون خطأ، يعني اذا خالفهم اسماعيل يخافون، يعني يظنون في انفسهم هم السوء على نبطنهم الغلطانين. يقول عفان: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث، وكان لا يرجع الى قول احد، لو حد قال له لا غلط ما يرجعش، واثق جدا من نفسه يعني مع انه كان له اخطاء. فقيل له: قد خلفت فيه. فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد. حماد بن زيد من الثقات الاكابر، فلم يلتفت اليه. فقيل: ان اسماعيل بن علية يخالفك. فقام ودخل الدار وخرج فقال: القول قول اسماعيل. رجع الى قول اسماعيل، فكان يعلم انه كما قلنا اسماعيل قليل الخطا جدا يعني. لهذا قال الامام احمد: اليه المنتهى في التثبت بالبصره. لا احد اثبت منه في البصره يومئذ بذلك الوقت رحمه الله عليه. يقول الامام احمد: فاتني مالك فاخلف الله علي سفيان بن عيينه، وسفيان ومالك قرينان في العلم. وفاتني حماد بن زيد فاخلف الله علي اسماعيل بن عيينه. كان حماد بن زيد لا يفرق من مخالفه وهيب والثقفي، ويفرق من اسماعيل اذا خلف، كان يعني ما يشيلش هم ان حد من هؤلاء الثقات وهيب المثال ولا عبد الله الثقفي يخالفه، وكان يحمل هم مخالفه ابن عليا له، وهذا يدل على تمام ضبطه وحفظه. لم يعب عليه رحمه الله عليه الا بعض ما نسب اليه انه كان يقول انه يعني وقع في شيء من الكلام في مساله خلق القران، ثم تاب واناب واستغفر وغفر الله له. وكذلك الدخول في بعض الاعمال، وكان لما ساعه اذن العلماء كانوا يتحرجون من هذا، حتى انه كان ابن المبارك فيما يروى القصه فيها كلام يعني، كان المبارك يتجر، كان تاجرا، المبارك هذا كان مجمع فضائل، كان مجمع فضائل له كذا باب فتح له فيه، وكان يقول: لولا خمسه وذكر منهم ابن علي ما اتجرت، ما كنتش اتاجر، انا اتاجر حتى اجمع مالا فانفق على هؤلاء العلماء فقط، لم يكن له، كان من كبار الزهاد، المبارك هذا اجود واجهل اهل زمان، مع العلم والورع والجهاد في سبيل الله والمرابطة في الشرور، يعني كان حاجة اجتمع فيه خصال لم تجتمع في أحد قط في زمانه. فكان يقول: لا أتجر لا لنفسي، أنا مش عايز حاجة، أنا زاهد، وإنما أتجر لأنفق على خمسة، وذكر منهم ابن علي، إسماعيل بن علي. ولهذا لما إسماعيل بن علي دخل في بعض الأعمال بعث إليه ابن المبارك يعنفه، كتب له أبيات عتاب شديد يعنفه فيها جدا، يقول له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت بالدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين، تقول أكره فماذا كذا زل حمار العلم في الطين، لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. ده ساعتها لأن الراجل دخل في شيء بسيط جدا يعني، كان تولى أمرا يسيرا، فلما عرف ذلك رجع لما بلغته هذه الأبيات، فيما قيل أنه ذهب واستعفى من أمير المؤمنين وقال له يعني كبر سني و فأقلني فأقال، ترك العمل وعاد مرة أخرى إلى الزهد والعبادة كما كان ذهبه فيما سبق. فكيف لو رأى ما يفعله اليوم هؤلاء المجرمين؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. قال الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة، فقال لهم أهل الكوفة نحوا عنا إسماعيل بن عبيد وهاتوا من شئت، اجتمعوا في المناظرة أو مذاكرة حفاظ الكوفة وحفاظ البصرة. فجماعة رؤوس الكوفة عارفين اللي معاهم إسماعيل بن عبيد، وده كما قلنا لا يكاد يخطئ، ما حفظ عنهم خطأ، حافظ يعني أثبتوا أهل البصرة شيء عجيب، فاشترطوا حتى يبدأوا المذاكرة والمناظرة هم يمشوا بقى الدولة. قال لا ما ينفعش، ده ما بيتغلبش، هنقعد نعمل إيه؟ إحنا كده مغلوبين من الأول، فده يمشي ونشتغل من غيره. مشوا إسماعيل ده بن علية وحكوا لنا أي حد غيره هنشتغل معاك، نتناقش ونتناقش، لكن ثم ده موجود إحنا كده كده خسرانين. وهذا يدل على أنه كان ثبتا للغاية. كان ثبتا للغاية. توفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة 93 و100، وكان ولد عام 10 و100 رحمة الله عليه وغفر الله له ورحمه. عن عبد العزيز بن صهيب وهو أبو حمزة البصري الأعمى البناني مولاه، قال ابن قتيبة هو وأبوه كان مملوكين، وكان يقال له العبد، ومع ذلك رفعه الله بالعلم مقاما عليا. قال أحمد بن حنبل عبد العزيز ثقة ثقة، والعالم أو الحافظ الناقد إذا كرر وصف التوثيق مرتين دل على ارتفاع رتبة الموثق، ده غير ما يقول ثقة ويشكر، ثقة دي يعني ماشي كويس، لكن ثقة ثقة يعني حاجة أجل وأفخم من قبلها. وأجاز إياس بن معاوية شهادته وحده، فيما يقبل في شهادة اثنين كربما يأخذ فيه بقوله وحده، وهذا يدل على تمام ثقته وعلى ارتفاع شأنه تماما يعني. روى له الجماعة ومسنة 30 و100. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والإسناد الآخر وإسناد آل بن أبي ياس عن شعبة عن قتادة عن أنس سبق القدامى لكل رواته قريبا من في حديث السابقة يعني. طبعا الزائد فقط هنا في هذا الحديث قوله والناس أجمعين، وكما قلنا هذا يعني من باب عطف العام على الخاص، بعد أكل الوالد والولد أكرمهم الناس حتى يكون قد حصر جميع الخلق، فلا يبقى أحد إلا ويجب على المرء أن يكون الحب نفسه أحب إليه من هؤلاء أيا كان هذا الحب، سواء كان حب شفقة كحب الوالد، أو حب إجلال وتعظيم كحب الوالد، أو حب استحسان واستلذاذ كحب عامة الناس بعد ذلك الزوجات والأولاد وغيرهم، فينبغي أن يكون الإنسان حبه أعلى من كل هذه الأنواع مرتبة مستقلة لا يقارن أحد به أبدا، لا يترك قوله لقول أحد ولا فعله لفعل أحد أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.